بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الموضوع العظيم النافع: من يؤتى أجره مرتين. في هذه الرسالة مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، ونسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله في كتابه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، قال رحمه الله: وأخرج في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الصف الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول.
قال رحمه الله: وأخرج في الأوسط. هذا معطوف على الحديث الذي قبله قال: وأخرج الطبراني في الكبير، ثم قال هنا: وأخرج أي الطبراني في الأوسط. الطبراني رحمه الله له معاجم ثلاثة: كبير وأوسط وصغير. قال: وأخرج في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما. ترك الصف الأول يعني لم يتقدم إلى الصف الأول، لا يريد أن يؤذي. يعني أحيانا يكون في الصف الأول مجال، لكنه يمكن أن يدخل في الصف لكن يؤذي المصلين ويضيق عليهم، فيدخل ويزاحم ويؤذي بذلك هؤلاء المصلين. قال: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول، ضعف له أجر الصف الأول. والحديث لا يثبت، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت، بل قال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة قال: موضوع، ومعنى موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الأحاديث المكذوبة في فضائل الأعمال كثيرة جدا، وبعض هؤلاء الكذبة لما عوتبوا في ذلك: كيف تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فكانوا يقولون: نحن نكذب له، لا نكذب عليه، نكذب له يعني حتى نرغب الناس، فانظر إلى أي حال بلغ بأهل الأهواء أو ضعاف الدين. قال: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الصف الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول، ضعف له أجر الصف الأول. قال الألباني رحمه الله: موضوع تفرد به الوليد بن الفضل وهو متهم بالوضع. قال ابن حبان في الضعفاء: روى عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة. لكن المسألة من حيث هي، هذا الحديث ما لنا وله، هذا حديث موضوع ولا يلتفت إليه. لكن المسألة من حيث هي، هل الإنسان أن يتقدم للصف الأول ويعلم أنه سيؤذي الذين في الصف الأول بتقدمه؟ تقدمه للصف الأول فضيلة، تقدمه للصف الأول فضيلة، وإيذاؤه للمسلمين حرام، ولا تنال فضيلة أو تطلب فضيلة بفعل محرم. لاحظ قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي أحدا، إنك رجل قوي، لأن قوي الجسم يستطيع أن بقوته أن يزاحم وأن يحصل ما يريد بقوة الجسم، لكن يؤذي الناس لا يجوز ذلك. هناك نصوص كثيرة في التحذير من إيذاء المسلمين والوعيد على ذلك. فلو جاء رجل ورأى الصف الأول مكتمل، رأى الصف الأول مكتمل، ليس له أن يزاحم ويؤذي هؤلاء المصلين الذين سبقوا إلى هذا المكان ويدخل بينهم مع الإيذاء لهم، ليس له ذلك. أدلة الشريعة وقواعد الديانة تدل على المنع من ذلك وأنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
قال: وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. مراد بالسنة الحسنة يعني الأعمال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي على الناس أو في كثير من المجتمعات يجهلون سنن ثابتة ولا يعلمونها، فمن أحيا السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين من يجهلونها ولا يعلمون بها وعلمهم إياها ودلهم عليها، فله مثل أجر من عمل بها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة، مراد بالسنة الحسنة يعني السنة المأثورة. ويخطئ أشد الخطأ من يحمل هذا الحديث على البدع ويقول: من سن سنة حسنة بدعة حسنة. الدين ما فيه بدعة حسنة، الدين كله سنن. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك من قال، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني بقي شيء في الدين ما بينه، ثم يبينه هؤلاء الذين يأتون بهذه البدع التي يسمونها حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من السنة المأثورة. الإمام مالك يقول: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب قولا كليا جامعا، قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لو كان هناك بدعة حسنة لاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع صفته كذا وكذا، لأن بين الدين. والكليات في السنة إذا كان فيها استثناءات يستثني عليه الصلاة والسلام، ما يتركها، من كمال بيانه نصف. يعني انظر من قوله مثلا: كل أمتي يدخلون الجنة، قال: إلا من أبى، استثنى. هناك قال: كل بدعة ضلالة، ما استثنى. فكيف نستثني نحن ونقول نستدرك عليه، نقول كل بدعة ضلالة إلا كذا؟ فالبدع كلها ضلالة. ومن سوء الفهم للسنة أن يحمل هذا الحديث على ماذا؟ ما يسمونه بدع حسن، من سن سنة حسن. الآن الذين يحتفلون بالمولد المبتدأ يقولون: قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسن. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، أين هم عن هذه السنة الحسنة التي تزعمون أنها حسنة؟ أين هم؟ وهم أعظم حبا وأحرص على الخير منا، أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص على الخير منا. والذين يحتفلون بالمولد كذلك الذين لا يحتفلون كلهم مجمعون أن هذا المولد ما كان موجود في زمن الصحابة، ما كان موجودا في زمن الصحابة، وكلهم مجمعون أن الصحابة خير منا علما وعملا وعبادة. فإذا كان غير موجود في زمانهم باتفاق، من يحتفل ومن لا يحتفل، وأن الصحابة خير منا وأفضل منا علما وعملا، هذا كله يقوله من يحتفل ومن لا يحتفل. ألا يسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعلي وعثمان والصحابة أجمعين؟ يقول: نحن نريد أن نعبر عن فرحنا بمولده عليه الصلاة والسلام، هل أنت أحرص على هذا الفرح من أبي بكر؟ وهل ستظن أنك ستبلغ حبا أعظم من حبه، أو خيرا أعظم من خيره، وعلما أعظم من عمل علمه الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أسبقكم إلى الخير، كما جاء عنها عليه الصلاة والسلام: ما من عمل من أعمال الخير إلا سبقه. هذا المولد لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر، هذا المولد لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه، سباق لكل خير. تقول: سنة حسنة، وأبو بكر ما يفعله، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هذا بدعة ضلالة، هذا المولد بدعة ضلالة. الحديث له شق آخر يدخل فيه المولد، قال: من سن في الإسلام سنة سيئة، هنا يدخل المولد، من سن في الإسلام سنة سيئة، هنا يدخل المولد، المولد وتوابع المولد وتوابعه. سبحان الله، لما يحيون هذه السنة السيئة يميتون سنن، بل بعضهم يميت فرائض، يسهر الليل على حفلة المولد ولا يصلي الفجر، ولا يصلي الفجر فريضة، والليل يسهر على ما يسمى حفلة المولد، هناك يعني في الحفلة يدقون الطبول ويرقصون يسهرون الليل ونفرح. ثم سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والمعافاة، يقرؤون الآية الكريمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يقرؤونها ويجعلون فهمها الرقص والطبل الذي يفعلونه بالليل، قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله ورحمته باتفاق السلف، القرآن والسنة، كل كلام السلف على معنى الآية يدور على القرآن والسنة. قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. انظر الأجور المضاعفة ما أعظمها التي ينالها الدعاة إلى الله على بصيرة، التي ينالها الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، على نور من الله. لك أجر هذه السنة التي أنت عملت بها، ولك أجر من دللته عليها، وهذا الذي دللته عليها إذا دل آخر أيضا لك أجر الآخر، وإذا الآخر دل آخر أو آخرين لك أجرهم إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا أئمة الدين من ماتوا من مئات السنين وهم في قبورهم كل يوم تكتب لهم أجور، أجور مضاعفة كثيرة وهم في قبورهم. ويوجد أناس أحياء يمشون على الأرض وتمر أيام ولا يكتب لهم أجور، يكتب عليهم أوزار، وهذا في قبره يكتب له أجور مضاعفة. قال النووي رحمه الله لما أورد هذا الحديث: من سن سنة حسنة، قال وفي الحديث الآخر: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم. قال: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة. صد سنها يعني إحياء الأمور الحسنة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف أن هذا العمل حسن وأن السنة حسنة؟ إذا قام عليه دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للإمام وللمؤذن مثل أجر من صلى معهما.
قال: وأخرج أبو الشيخ ابن حيان، أي في كتابه الأذان، في كتابه الأذان، مثل ما ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، قال: أخرج أبو الشيخ في الأذان، يعني كتابه الأذان. كتاب الأذان هذا الذي ينقل عنه السيوطي حسب علمي مفقود، ليس له وجود، لكن انظر الآن حفظ لنا هذا الحديث، وإن كان لا يصح لكن من كتاب مفقود. وفي كتاب جمع الجوامع أيضا ذكر أحاديث أخرى نقلا عن هذا الكتاب المفقود. قال: وأخرج أبو الشيخ بن حيان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للإمام وللمؤذن مثل أجر من صلى معه، مثل أجر من صلى معه. الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الألباني رحمه الله يقول: ضعيف جدا، لكن الآن لما تنظر في المؤذن في ضوء الحديث الذي قبله من دعا إلى هدى حي على الصلاة حي على الفلاح، من دعا إلى هدى المؤذن ينادي إلى هدى إلى صلاة إلى فلاح ويوقظ الناس وينبه الغافل ويعلم بدخول الوقت وينادي للصلاة، فيرجى أن يكون داخلا في قول من دعا إلى هدى كان له من الأجر. لكن الحديث هنا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين.
نعم. قال أن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا نفس الصلاة. يعني هذه من الدقائق العلم ولطائف العلم التي يعتني بها الشراح ويتتبعونها، فإذا قال رجل يبحثون من هو، يتبعون الرواية الأخرى محاولة معرفة من الرجل، وإذا قال الصلاة هل هي الفجر هل هي الظهر يتتبعون هل في الروايات ما يفيد أي الصلاة هي. هذا من لطائف العلم ويعتنون به الشراح، تجد يتعب في البحث من أجل أن يعرف هل هي الصلاة الظهر أو العصر أو الفجر. قال: لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا نفس الصلاة ولا نفس الصلاة. قال: لا. الآن لو عرفنا من الرجلان وأي الصلاة هي، هل له تأثير على الحكم الذي في المسألة أو في الحديث؟ لكن هذا كله من همتهم العالية وعنايتهم الواسعة في تتبع اللطائف التي تتعلق به الحديث المروي. قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، الانتقال للتيمم، فتيمم عملا بالآية الكريمة، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت، يعني وجد الماء قبل أن يخرج الوقت. لنفرض أنه صلى العصر قبل غروب الشمس وجدوا الماء، فهل يكتفون بالصلاة الأولى أو أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد الصلاة؟ أشكلت عليهم، وهذه الآن ما مسألة اجتهاد، اجتهد فيها الصحابة، فاجتهد وصار لكل منهما قول، أحدهما توضأ وعاد الصلاة، عاد الصلاة لأنه وجد الماء في الوقت، لو كان وجد الماء بعد خروج الوقت ما فيها المسألة إشكال ولا فيها هذا البحث، فعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. يعني الإعادة ما يلزم، لا تلزم من يعيد، من صلى لا تلزمه أن يعيد الصلاة، قال أجزأتك صلاته، فصوبه، صوب الأول الذي لم يعد صوب، قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، الإعادة ما تلزم. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. والصلاة الأولى لا تكون كلتا الصلاتين فريضة، لأن الفريضة ما تصلى مرتين، فتكون واحدة منهما ماذا؟ فريضة، والآخرة والثانية نفل. لكن لا تصلى العصر مرتين أو الظهر مرتين أو المغرب مرتين، ما تصلى، فالواحدة منهما فريضة والأخرى نفل. ولعل والله أعلم الأجر مرتين، يا أجر على الفرض وأجر على النفل. ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا الحديث، قال واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الدارمي في مسنده والبيهقي في المدخل والطبراني في الكبير بسند رجاله موثقون عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر. وأخرج أبو يعلى
وأخرجه
أبو يعلى وزاد في آخره ففسره قال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. وأخرج
نعم في نصفه أوضح، أجر ما عمل وسقط عنه أجر ما لم يعمل، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه، نعم ما علم أوضح، وسقط عنه أجر ما لم يعمل، سقط عنه أجر ما لم يعمل، هذا تفسير للحديث. لكن الأوضح في تفسير الحديث أنه نظير حديث تقدم معنا، نظير حديث تقدم معنا، ما هو؟ نعم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا يقول من طلب علما فأدركه، من طلب علما يعني طلب علم حكم ما فأدركه، يعني أصاب السنة فيه ووقف على الحق فيه، كتب له كفلين من الأجر، مثل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ومن طلب علما فلم يدركه، اجتهد في معرفة حكم لكن لم يدرك، كتب له كفلا من الأجر، أجر على ماذا؟ على الاجتهاد وتحري الحق والعمل في طلبه. ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث وقال هذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، جعل الحديثين بمعنى واحد. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان.
قال من أسبغ الوضوء في البرد الشديد، أسبغ الوضوء عن مكاره، هذا ورد فيه ثواب عظيم، إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره مثلها في البرد الشديد. كان له من الأجر كفلان، يعني حظان نصيبان، يؤتى الأجر مرتين، لكن الحديث لا يثبت. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وفي عمر، في عمر بن حفص العبدي وهو متروك. فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله من قول بن أسبغ الوضوء، من أسبغ الوضوء، يعني هذا بالمناسبة هذه الرسالة للسيوطي في بابها نافعة جدا، ولو أن طالب علم يعني متمكن يعمل على يعني رسالة في الباب نفسه يجمع ما فات السيوطي ويجردها من هذه الأحاديث التي لا تصح ويبوبها تبويبا نافعا ينفع الله سبحانه وتعالى بها. قول من أسبغ الوضوء أي أتمه، معنى أسبغ يعني أتم الوضوء وأكمل شروطه وفروضه ومسنوناته في البرد الشديد، هذا مثل قوله على المكاره. كان له من الأجر كفلان نصيبان، كفل على الوضوء، كفل على الوضوء وكفل على الصبر على ألم البرد. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبان أجران، مرسل.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم للجبان أجران. طبعا الجبن جاء التعوذ منه في أحاديث كثيرة، ونعوذ بالله من الجبن، الجبن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفي هذا الحديث عن أبي عمرو الجوني هذا تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبان أجران. قال السيوطي ماذا؟ مرسل، يعني أعله بالإرسال، فهو ضعيف، ضعيف لإرساله. قال للجبان أجران، فأولا لا يثبت لكونه مرسلا، وثانيا لو كان ثابتا فيكون يعني المعنى لعل المراد من ذلك ما يلاقيه الجبان في الجهاد من المشقة، وأنه بالرغم من الجبن الذي عنده، الجبن الذي في صدره وخوفه، إلا أنه يحمل نفسه على الجهاد، فيكون له أجر على الجهاد وأجر على ماذا؟ على مشقة ما يلاقيه لعدم شجاعته، بخلاف الشجاع المقدام. وعلى كل نت الجبن جاء في السنة في أحاديث التعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وهذا الحديث لو صح فيقرب أن يكون هذا هو المراد بالمعنى، يعني أجر على الجهاد وأجر على مكابدته المشقة، مشقة دفع هذا الجبن الذي في صدره. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر.
قال عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة. يعني أولا عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل الذي قبله ماذا؟ مرسل. عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو مرسل. وفي هذا الحديث المرسل في هذا التفصيل: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت، هذا موضع الشاهد، كان له كفلان من الأجر، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وذهب عطاء إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة، فلو أحدث بعد حضوره الخطبة فذهب فتوضأ ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة أنه يصلي ركعتين لأن أدرك الجمعة بهذا. قال: لأنه قد حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وخالفه جمهور العلماء فقالوا يصلي أربعا، ثم أورد هذا الحديث. قال: وفي مراسيل يحيى ابن أبي كثير: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة. قال: أخرجه عبد الرزاق، ومراسيل يحيى ضعيفة جدا، ومراسيل يحيى ضعيفة جدا، فيشير إلى ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر. قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا، يعني غدا للمسجد مبكرا في أول النهار، وابتكر، غدا وابتكر يعني ذهب مبكرا، ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر، كفل للدنو وكفل للإنصات، كفل للدنو وكفل للإنصات. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب قال: إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم.
يربثون في بعض النسخ يريثون، قال تريث يعني كأن يريثون الناس، ويربثون أي يثبطون، يربثون الناس يثبطون، قال ربثته عن الأمر إذا حبسته وثبطته. نعم. خرج الشياطين يربثون الناس.
قال رحمه الله: خرج الشياطين يربثون الناس.
وأخرج
قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب قال: إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم، ومعهم الرايات، وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم، السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام، فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر، ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر.
نعم. يعني يقول الساعات في ترتيب المسند، يقول: والحديث رواه أحمد عن علي رضي الله عنه، فذكر في الكلام على هذا الحديث قال: وإنما كان له كفلان من الأجر لدنوه من الإمام وإنصاته، دنو وإنصات، فالدنو له فيه أجر والإنصات له فيه أجر، قال لدنوه من الإمام وإنصاته، لأن الدنو من الإمام خصلة مرغى فيها، وكذلك الإنصات، قال فهما خصلتان، لهذا كان له كفلان من الأجر. قال ومن نأى يعني ابتعد عن الإمام بحيث جلس مجلسا لا يتمكن فيه من الاستماع والنظر كما صرح بذلك في رواية أبي داود، واستمع وأنصت ولم يل، كان له ماذا؟ كفل، نصيب واحد من الأجر، فاته نصيب ماذا؟ الدنو، وفاز بنصيب الإنصات. وقال للاستماع وإنصاته وفاته ثواب الدنو من الإمام، وفاته نصيب الدنو من الإمام. والآخر الذي لم ينصت ولم يدنو كان عليه كفلان من الوزر، لأن دنوه من الإمام قال يحتم عليه الإنصات وعدم اللغو، فإن لغى ربما شوش على الإمام بلغوه، فهو لم يفعل ما أمر به من الإنصات ولم يجتنب ما نهي عنه من اللغو. لاحظ في الحديث قال ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع، كان عليه كفلان من الوزر. قال إنما كان على هذا الكفلان من الوزر لأن دنوه من الإمام يحتم عليه الإنصات وعدم اللغو، فإن لغى ربما شوش على الإمام بلغوه، فهو لم يفعل ما أمر به من الإنصات ولم يجتنب ما نهي عنه من اللغو، فلذلك استحق كفلان من الوزر. بعد عن الإمام بحيث لا يمكن من يمكنه الاستماع ولغى، كان عليه كفل من بعد عن الإمام ولغى، يكون عليه كفل من الوزر، سلم من هذا الدنو الذي سبب فيه أذى للإمام. نعم.
قال رحمه الله وأخرجه أبو داود في سننه بنحوه وصرح فيه بالرفع. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال من أتى الجمعة فقعد قريبا من الإمام فسمع وأنصت فله أجران اثنان، ومن سمع ولم ينصت فعليه وزران اثنان، ومن كان بعيدا من الإمام فلم يسمع وأنصت فله أجر واحد، ومن لم يستمع ولم ينصت فعليه وزر واحد.
نعم، هذا يعني رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور طبعت لكن ليست كاملة، وهذا في الجزء الذي لم يوجد، الجزء الذي لم يوجد من سنن سعيد بن منصور، ولهذا لا يعرف إسناده لأنه مفقود. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس،
هذا حسب علمي لأن هذا غير موجود في المطبوع من أو الموجود من سنن سعيد. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني، إن أرزأ ابني فلن،
إن أرزأ، إن أرزأ في إن أرزأ ابني،
إن أحسن الله إليكم، فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب.
نعم، هذا الحديث أولا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه نكارة المتن. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة مغطية وجهها، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض الصحابة جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ سيمتي مغطية الوجه. فقالت إن أرزى، يعني أصب، معنى أرزى أي أصب بمصيبة موت ابني الذي هو بضعة مني، فلن أرزى بترك الانتقام. هذه مصيبة أخرى، فلن أرزى بترك الحياء يعني الانتقام، وهذا فيه أن النقاب والستر المرأة جزء من ماذا؟ من حيائها، جزء من حياء المرأة. وكل ما بدأت المرأة تتجرد من يعني هذا الحجاب فهذا نقص في الحياء الذي عنده، ضعف في الحياء. والحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابنك له أجر شهيدين، أي ممن قتل في سبيل الله، يبشرها بما له من النعيم المقيم والكرامة عند الله ليهون عليها المصاب. قال والدي حفظه الله الشيخ عبد المحسن في شرحه لسنن أبي داود، قال هذا غير ثابت يا الحديث وغير صحيح لوجود مجهولين وضعفاء في إسناد الحديث. قال قولها إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي، أي إن حصل لي مصيبة في فقد ابني فلن أرزى بترك الانتقام. قال الوالد وأقول والسؤال هنا عن نقابها هو من الأمور الغريبة، لأن الصحابة يقولون لها كيف يسأل عن مثل هذا، كيف يسأل عن مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيد البر،
مثل
شهيدي البر. أحسن الله إليكم.
أيضا هذا لا يثبت، يعني الحديث غير ثابت، إسناده ضعيف، فيه غفير ابن معدن وهو ضعيف جدا. قال الإمام أحمد ضعيف منكر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدرك الغزو معي فليغزو في البحر، فإن غزو البحر أفضل من غزوتين في البر، وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر.
نعم، هذا معناه مثل الذي قبله لكنه ضعيف لإرساله. قال عن علقمة بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. وفي الباب جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت أم حرام: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على سرة أو مثل الملوك على الأسرة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج مسلم والنسائي عن
قبله
قال رحمه الله: وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن كعب الأحبار أنه قال في غزو البحر: فإن قتل أو غرق كان له أجر شهيدين.
نعم، هذا أيضا نظير ما قبله، أن شهيد البحر له أجر شهيدين، لكن أيضا هذا لم يثبت، إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج مسلم والنسائي عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فقال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين.
نعم، هذا الحديث في مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى هي صلاة العصر، وهي صلاة لها ثواب عظيم، يعني هي والفجر جاء فيهما حديث خاصة كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها يعني حافظ عليها واظب عليها واعتنى بها ضعف له أجره مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة التي فرضت على من كان قبلكم يعني العصر فضيعوها، فمن حفظها اليوم فله أجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، مرسل أو معضل. وأخرج ابن أبي
هذا نظير الحديث الذي قبله، لكن هذا ضعيف، قال مرسل أو معضل، فهو غير ثابت، لكن يغني عنه ماذا؟ الحديث الذي في مسلم الذي قبله، قال: في ذخيرة العقبة فيه فوائد، منها عظم شأن صلاة العصر، حيث إنها عرضت على الأمم السابقة وأمروا بالمحافظة عليها، هذه فضيلة لصلاة العصر، ومنها فضيلة هذه الأمة حيث قامت المحافظة على صلاة لم يقم بها من تقدمها من الأمم، وهذا فضل من الله وتوفيق، ومنها مضاعفة الأجر لمن حافظ عليها مرتين، ضاعف له الأجر مرتين، ومنها أي فوائد تحريم الصلاة بعدها يعني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرضي قال: إذا كان المؤمن غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين، وتلا هذه الآية: وما أموالكم ولا أولادكم، إلى قوله: فأولئك لهم جزاء الضعف، قال: تضعيف الحسنة.
نعم، هذا الأثر سبق أن شرط إليه عند الآية، لأن الآية تقدم ذكرها في صدر الكتاب، الآيات التي فيها من يؤتى أجره مرتين، منها هذه الآية: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. قال: جزاء الضعف تضعيف الحسنة، تضعيف الحسنة أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تضعيف الحسنة. فمحمد بن كعب القرظي رحمه الله يستنبط من الآية هذا الاستنباط أن المؤمن الغني يؤتى أجره مرتين، لأن الغنى يطغي، فإذا كان غناه إذا كان مع غناه بقي على ديانته ولم يطغه ماله، فهذه المجاهدة العظيمة التي كانت منه لهذا المال المطغي الفاتن يكون له فيها أجر. وفي مسألة عند أهل العلم: أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ في خلاف، بعضهم أفردها في مصنف، هذه المسألة مسألة طويلة، ومن يقول إن الغني الشاكر أفضل مما يستدلون به هذه الآية، مثل استدلال محمد بن كعب القرظي. وابن القيم رحمه الله يقول: سألت ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة أيهما أفضل، قال: الأتقى لله. قلت: فإن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. والسبب أن الغني الشاكر أدى عبودية الغنى، العبودية المتعلقة بالغنى، والفقير الصابر أدى العبودية المتعلقة بالفقر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وذلك لا يكون إلا للمؤمن، ففي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة، فإن الله يضاعف أجره على المنتعل.
إذا تسارعتم في الخير يعني مثلا للصلاة أو عمل خير أو اتباع جنازة أو إذا تسارعتم في الخير فامشوا حفة، فامشوا حفة. قال فإن الله يضاعف أجره على المنتهى، يعني يضاعف أجر الحافي على المنتهى. لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام في رجل يقال سليمان بن عيسى العطار كذاب. قال الهيثمي في المجمع فيه سليمان بن عيسى العطار كذاب. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال: من فعل ذلك كان له أجران.
نعم، يعني هذا أولا ليس حديث. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة يقول: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. فالآن لما يقول كمكحول من فعل ذلك كان له أجران، هذا قول يحتاج إلى دليل. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة؟ فإن له أجرين: أجر غسله وأجر غسل امرأته. في سنده بقية.
سنده بقية، هذا إشارة إلى ضعف الحديث، إشارة إلى، قال في سنده بقية، إشارة من السيوطي رحمه الله إلى ضعف الحديث. وبقية هو ابن الوليد مدلس وقد عنعن، وفي الحديث أيضا علل أخرى لم يشر إليها فهو لا يثبت. وتنظر علل الحديث في السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الدارمي في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبده عن خالد بن معدان قال: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يستمع له أجران.
قال خالد بن معدان: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يستمع له أجران. ماذا يكون هذا؟ هذا قول، ومثل ما تقدم من كلام شيخ الإسلام كل يحتج لقوله. ما معنى يحتج لقوله؟ يعني تنظر ما الدليل على هذا، تبحث عن الدليل. ما تأتي وتقول إن الذي يستمع له أجران والدليل قال خالد بن معدان، لا، قول خالد هذا قول يحتاج إلى دليل. خالد بن معدان تابعي ثقة مشهور بالعبادة رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول: وأما أيهما أكثر أجرا، فلا شك أن قراءة الإنسان بنفسه أكثر أجرا، لأن فيها عملا واستماعا في نفس الأمر. الذي يقرأ جمع بين ماذا؟ قراءه، يسمع أيضا صوت نفسه وهو يقرأ، فالإنسان يحرك مخارج الحروف بالنطق وهذا عمل، ويسمع قراءته ويستمع إليها وهذا سماع. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن فروة اللخمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخضعت فلها أجرها مرتين. قال في الصحاح: أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم، وأخفق
إذا، نعم، إذا غزا،
إذا غزا ولم يغنم، وإذا أخفق الصائد إذا رجع ولم،
وأخفق،
وأخفق الصائد إذا رجع ولم يصطد.
قال: وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن فروة اللخمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخفقت. أخفق يقول في الصحيح: الرجل إذا غزا ولم يغنم. أخفقت يعني رجعت بدون أن تحصل غنيمة في الغزو. قال: فلها أجرها مرتين، فلها أجرها مرتين. و يعني هذا الحديث أعل بالإرسال، لأن السالب لأن فروة اللحمي، فروة اللحمي ليس له صحبة كما رجحه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وأبي نعيم وغيرهما، فهو مرسل، أكثرهم يجعل حديثه مرسلا. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان سيف عامر بن الأكوع فيه قصر، فتناول به سيف يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فقلت: يا رسول الله، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: كذب من قاله، إن له لأجرين، إنه لجاهد ومجاهد. قلت: فهمت من الحديث أن سبب الأجرين كونه استشهد بيده وسلاح نفسه خطأ.
نعم. قال هذا الحديث في الصحيحين، حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر رضي الله عنه. عامر في غزوة خيبر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، وكان معه سيف وقصير السيف، وراد أن يضرب به سيف يهودي قريبا منه، فارتد سيفه عليه وضرب ركبة نفسه فمات. فقالوا إن عامر حبط عمله، يعني لأنه قتل نفسه. انظر، انتبه إلى هذا. الآن الصحابة يدركون خطورة أن يقتل الإنسان نفسه، حتى لما في الغزو وهذا الصحابي ضرب خطأ نفسه بسيف ركبته، خشوا عليه هذا الأمر، فانتبه لهذه الفائدة. لم يتعمد ذلك، وإنما ارتد عليه سيف نفسه خطأ فمات، ومع ذلك زعم بعض الصحابة أن عامرا حبط عمله. وفي هذا دلالة على إدراكهم عظم خطورة قتل المسلم نفسه ولو كان في الصف عند ملاقاة العدو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم في قولهم حبط عمله، لأن ما حصل من عامر لم يكن عن عمد، تجاوز الله عن الأمة الخطأ والنسيان، وهذا من هذا القبيل وهو معفو عنه. الصحابة الآن في هذا الصحابي الجليل في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتد السيف خطأ ومات بضربة منه لنفسه، فبعض الصحابة قال حبط عمله، فماذا يقال في من يأتي متعمدا ويفجر نفسه، وماذا يقال في من يفجر نفسه في مسجد ويقتل مسلمين يصلون؟ نعوذ بالله من زيغ القلوب. وإذا تلوث الفكر والعقل بفكر الخوارج تأتي مثل هذه الطوام العظام. الصحابة خافوا على هذا الذي رجع السيف وقال حبط عمله، وهو في غزوة خيبر مجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كذب قولهم قال: كذب من قال، قال: إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. فما يناله هذا الأمر حبوط العمل، لكن هذا الذي يأتي يفجر نفسه ويفجر بعض الناس بين المسلمين فيقتل المسلمين ليس فيهم كافر، هذا من الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان نعم. قوله: وإن له لأجرين، أجر الجهاد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله، جهاد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله، واللام بالتأكيد. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الحاكم في تاريخ
هذا مستفاد من قول إنه لجاهد مجاهد له أجران جاهد أجر مجاهد هذا استفاد منها أن له أجران جاهد جاد جاهد جاد مسابق في الخير والبر على كلمة الإسلام مجاهد للأعداء إذن له أجران علل الأجران في الحديث قال الحديث ماذا قال قال إن له لأجرين إنه لجاهد مجاهد اثنين جاهد هذا جهاد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ومجاهد يعني في سبيلنا فلو أجر على جاهد وأجر على ماذا مجاهد جاهد بذل الجهد الطاعة مجاهد للأعداء في سبيلنا لا أجر على هذه وأجر على هذه فهنا ذكر الأجر مرتين وذكر ماذا التعليل نعم
قال رحمه الله وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسنتان
نعم هذا أيضا غير ثابت هذا غير ثابت قال الألباني رحمه الله قال أخرجه الديلمي عن الحاكم بسنده عن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت فذكره مرفوعا قلت يعني قال الشيخ الألباني وهذا موضوع آفته الحكم بن عبد الله هو كذاب هالك وعيسى بن إبراهيم هو بن طهمان الهاشمي متروك نعم
قال رحمه الله قلت ظهر لي فيه نكتة أن الأول من شرع غيرنا والثاني من شرعنا كما دل عليه حديث سلمان قلت يا رسول الله قرأت في التوراة بركة الطعام الوضوء قبله فقال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده فناسب تضعيف أجر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه من قبله كما قيل بذلك في حديث صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة كفارة سنتين إن سبب ذلك كون ذلك سنه موسى وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فضعف أجره
نعم لكن تقدم أن الحديث لا يصح نعم
قال رحمه الله وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا أطلع عليه أعجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية
أعد
قال رحمه الله وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه
اطلع عليه بالبناء المجهول لما لم يسمى فاعله يعني اطلع الناس عليه أعجبه نعم
فإذا اطلع عليه أعجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر مثله وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعمل العمل فأسره فيظهر فأفرح به قال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلانية وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن حبيب بن أبي ثابت أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نعمل أعمالا في السر فنسمع الناس يتحدثون بها فيعجبنا أن نذكر بخير فقال لكم أجران أجر السر وأجر العلانية قال الترمذي فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض لا للإكرام والتعظيم وقال بعضهم إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم.
نعم، يعني هذه الأحاديث في من يعمل العمل لا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى مخلصا يرجو به ما عند الله، ثم بعد ذلك يطلع عليه الناس فيثنون عليه به فيعجبه ذلك أو يفرح بذلك، هل يؤثر على نيته؟ هل يؤثر هذا على نيته؟ السرور الحاصل للإنسان بثناء الناس على طاعته وفرح بذلك هذا ليس من الرياء ولا يؤثر على النية، لأنه أمر طرأ هذا الفرح وليس مقصودا بالعمل، لم يكن مقصودا بالعمل، ولم يعمل لأجل الناس ولا لثناء الناس، عمل لله. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه خطب بحمص فقال: أيها الناس، إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وإنه سيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران.
نعم، هذا السند ضعيف لضعف فرج بن فضالة، قد جاء في سند الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك: وزادني غير عتبة، قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. قال: هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: فإن وراءكم أيام الصبر، أي أياما يحمد فيها الصبر، ومعنى قوله فمن صبر فيهن أي مشقة الصبر على القبائح والمحارم في تلك الأيام، الصبر عليهم مثل مشقة الصبر الصابر على قبض الجمر. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربة بين الناس، إنما هو لغربة بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم، بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط.
نعم، يعني هذا قول لعبد الله بن رباح، عبد الله بن رباح الأنصاري رحمه الله، هذا تابعي ثقة رحمه الله، تابعي ثقة. قبل قليل ماذا قلنا عن الخوارج؟ ماذا يفعلون؟ هذا عبد الله بن رباح ذكروا في ترجمته، قالوا: قتلته الخوارج، قتلته الخوارج. والمسألة المذكورة هنا يعني المشي في الجنازة، الماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط. بعض أهل العلم كره الركوب في اتباع الجنازة، واستدلوا على الكراهة بالحديث عند الترمذي: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: لا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال ابن باز رحمه الله: هو حديث ضعيف لأن أبا بكر ابن مريم ضعيف لا يحتج به، والصاب أنه لا بأس بالركوب خلف الجنازة، لا بأس بالركوب خلف الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة. وأخرج عنه أيضا قال: يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة.
نعم، هذا الحديث أيضا هذا لا يصح. قال الهيثمي في المجمع: فيه خالد بن آدم وهو كذاب. ويوم الجمعة ورد في فضل أحاديث كثيرة، وأيضا التضعيف في مثل ما ورد في السنة بداود من غسل يوم الجمعة وتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه. هذا تضعيف عظيم جدا في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضاعف الحسنات يوم الجمعة. وأخرج عن أبي بكر الصديق وعمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة.
قوله أخرج أي الطبراني عن أبي بكر وعمران بن حسين قال: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه غير واحد من الأئمة، فالحديث سنده ضعيف. ومن أصح ما ورد في الاغتسال يوم الجمعة ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين 2 فصلى ما كتب له ثم خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن يحيى بن عتيق قال: قلت لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة بل يتبعها حياء من أهله، أله في ذلك أجر؟ قال: أجر واحد، بل له أجران: أجر صلاته على أخيه المسلم وأجر صلته للحي.
نعم، يعني هذا من قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: له أجران، أجر قال الصلاة على أخي المسلم وأجر صلته للحي، لأن الآن لما تتبع الجنازة فيها تسلية لقرابة الميت ويعني تصبير لهم، وفيها أيضا حق الميت اتباع الجنازة إذا مات فاتبعه. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرى من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطه، يرجع من الأجر بقيراطه، كل قيراط مثل أحد. هذا الحديث أولى أن يورد من الحديث من ما نقله عن محمد بن سيرين، قال: كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضعف على ذلك 2000 درجة.
هذا السند أيضا ضعيف، سنده ضعيف، والمسألة التي في هذا الحديث قراءة القرآن في المصحف أو غيبا، يقول الطيبي: وإنما فضل في القراءة في المصحف لحظ النظر في المصحف وحمله ومسه وتمكنه من التفكر فيه واستنباط معانيه. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج البيهقي في الشعب أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأ القرآن بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به المصطلح عليه في النحو، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها.
هذا الأول في إسناده كلام حديث في بقية بن الوليد، تقدم حديث عند المصنف قال فيه بقية أعله به، وهذا أيضا معلول ببقية، بقية مدلس وقد عنعن. ومثل ما قال من قرأ القرآن فأعربه، هذا جاء فيه آثار إعراب القرآن، جاء فيه آثار تروى عن بعض الصحابة يريدون بإعراب القرآن فهم معانيه، وهذا دل عليه القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال فلا يتدبرون القرآن، قال فلم يتدبروا القول، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح من حديث ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أخرجه الترمذي. وحديث ابن عمر الذي أوردناه ظاهر في التضعيف.
قال وقد صح من حديث ابن مسعود، أن الحديث اللي قبله ضعيف في بقية، قد صح من حديث مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها. قال وحديث ابن عمر الذي أوردناه ظاهر في التضعيف، ظاهر في التضعيف الذي هو موضوع الرسالة، تضعيف الأجر مرتين، قال بكل حرف عشرون حسنة، تضعيف قال بكل حرف، ما قال عشر للذي يعرب، قال عشرون حسنة، أجر على القراءة وأجر على الإعراب الذي هو الفهم. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها ألا أبيع ولا أهب ولا أمهرها ولا أمهرها، فإذا مت فهي حرة. فسألت الحكم بن عتيبة فقال لا بأس به، وسألت مكحولا فقال لا بأس به، فقلت تخاف علي منه؟ قال بل أرجو لك فيه أجري.
هذا رواه في المصنف ابن أبي شيبة، وله تتمة في المصنف، قال وسألت عطاء أو سئل فكرهه. قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال هذا فرج سوء، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. وهذه مسألة يعني ذكرت هنا وليست حديثا في الباب، وأوردها يعني لأجل قوله في أرجو لك فيها أجرين، أرجو لك فيها أجرين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمران ينضح بناحيتها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها.
نعم، يعني هذا الحديث رواه أحمد مثل ما ذكر في المسند، وقال رجاله ثقات. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة أورد هذا الحديث وتكلم على إسناده وحكم بضعفه وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن قيس بن عاصم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر بالوالي فيوقف على جسر جهنم فيأمر الله الجسر فينتفض انتفاضة فيزول كل عظم منه من مكانه. ثم يسأله، فإن كان مطيعا اجتذبه فأعطاه كفلين من الأجر، وإن كان عاصيا خرق به الجسر فهوى إلى جهنم 70 خريفا.
أنا وجدت لفظة في المطبوع من الطبراني حرف به الجسر، يعني مال به الجسر، فهوى إلى جهنم 70 خريفا. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. نعم.
قال رحمه الله.
كم باقي على الإشراق؟ إشراق الشمس كم باقي عليه؟ ها؟ سامحوني أنا طولت عليكم. نترك الأبيات ونختم ولا؟
قال رحمه الله: وقد اجتمع من هذه الأحاديث والآثار جملة. والآثار جملة تزيد على 30، وقد نظمتها في أبيات فقلت: وجمع أتى فيما رويناه أنهم يثنى لهم أجر حووه محققا، فأزواج خير الخلق أولهم، ومن على زوجها أو للقريب تصدق، وقاض بجهد واجتهاد أصاب، والوضوء 2 والكتابي صدق، وعبد أتى حق الإله وسيد وعامر يسرى مع غني له تقى، ومن أمة يشري فأدب محسنا وينكحها من بعده حين أعتقى، ومن سن خيرا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد لا شقى، كذاك شهيد في البحار، ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فأمحقا، وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوءا لدى البرد الشديد محققا، ومستمع في خطبة قد دنا، ومن بتأخير صف أول مسلما وقى، وحافظ عصر مع إمام مؤذن، ومن كان في وقت الفساد موفقا، وعامل خير مخفيا ثم إن بدا يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى، ومغتسل في جمعة من جنابة، ومن فيه حقا غدغدا متصدقا، وماش يصلي جمعة، ثم من أتى بذا اليوم خيرا من فضعفه مطلقا، ومن حتفه قد جاءه من سلاحه، ونازع نعل إن لخير تسبق، وماش لدى تشيع ميت وغاسل يدا بعد أكل، والمجاهد أخفقا، ومتبع ميتا حياء من أهله، ومستمع القرآن فيما روى الثقى، وفي مصحف يقرأ وقارئ معربا بتفهيم معناه الشريف محققا. وهذا آخر مطلع البدرين في من يؤتى أجره 2. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده، وسلم تسليما كثيرا دائما.
يعني السيوطي رحمه الله ختم هذا الجمع منه لمن يؤتى أجره 2 بهذه الأبيات، نظم فيها مضمون كتابه بلغت 17 بيتا، وجاء في كتاب قلائد الفوائد زيادة بيت في آخر النظم، وهو قول فهاتيك نحو 40 جمعتها من الخبر المأثور فاحفظه واسبقا. وهذا البيت لم يذكر فيه السيوطي، أو هذه الأبيات لم يذكر فيها السيوطي كل ما أورده في كتابه، فلم يذكر فيها الثلاثة الأخيرة من الحج من عمان والوالي إذا اجتهد، وكذلك الذي جاء في أثر الأوزاعي، هذه الثلاثة، وذيل بعضهم ونظم هذه الثلاث في أبيات. لكن الحاصل أن هذه الرسالة في بابها نافعة جدا، ولو أن طالب علم يعتني بهذا الباب ويقتصر على الصحيح ويجمع ما ند أو فات في رسالة ينفع الله سبحانه وتعالى بها في موضوع هو من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الموضوع العظيم النافع، من يؤتى أجره مرتين، في هذه الرسالة مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. ونسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله في كتابه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، قال رحمه الله: وأخرج في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الصف الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول.
قال رحمه الله: أخرج الأوسط، هذا معطوف على الحديث الذي قبله قال: وأخرج الطبراني في الكبير، ثم قال هنا: وأخرج أي الطبراني في الأوسط. طبراني رحمه الله له معاجم ثلاثة: كبير وأوسط وصغير. قال: وأخرج في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما. ترك الصف الأول يعني لم يتقدم إلى الصف الأول، لا يريد أن يؤذي. يعني أحيانا يكون في الصف الأول مجال، لكنه يمكن أن يدخل في الصف لكن يؤذي المصلين ويضيق عليهم، فيدخل ويزاحم ويؤذي بذلك هؤلاء المصلين. قال: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول. ضعف له أجر الصف الأول. والحديث لا يثبت، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت، بل قال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة قال موضوع، ومعنى موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الأحاديث المكذوبة في فضائل الأعمال كثيرة جدا، وبعض هؤلاء الكذبة لما عوتبوا في ذلك كيف تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكانوا يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، نكذب له يعني حتى نرغب الناس، فانظر إلى أي حال بلغ بأهل الأهواء أو ضعاف الدين. قال من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما وصلى في الصف الثاني أو الثالث ضعف له أجر الصف الأول، ضعف له أجر الصف الأول. قال الألباني رحمه الله موضوع تفرد به الوليد بن الفضل وهو متهم بالوضع. قال ابن حبان في الضعفاء روى عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة. لكن المسألة من حيث هي هذا الحديث ما لنا وله، هذا حديث موضوع ولا يلتفت إليه، لكن المسألة من حيث هي هل الإنسان أن يتقدم للصف الأول ويعلم أنه سيؤذي الذين في الصف الأول بتقدمه، تقدمه للصف الأول فضيلة، تقدمه للصف الأول فضيلة، وإيذاؤه للمسلمين حرام، ولا تنال فضيلة أو تطلب فضيلة بفعل محرم. لاحظ قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستلم الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي أحدا، إنك رجل قوي، لأن قوي الجسم يستطيع أن بقوته أن يزاحم وأن يحصل ما يريد بقوة الجسم، لكن يؤذي الناس لا يجوز ذلك. هناك نصوص كثيرة في التحذير من إيذاء المسلمين والوعيد على ذلك. فلو جاء رجل ورأى الصف الأول مكتمل، رأى الصف الأول مكتمل ليس له أن يزاحم ويؤذي هؤلاء المصلين الذين سبقوا إلى هذا المكان ويدخل بينهم مع الإيذاء لهم، ليس له ذلك. أدلة الشريعة وقواعد الديانة تدل على المنع من ذلك وأنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
قال وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، مراد بالسنة الحسنة يعني الأعمال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي على الناس أو في كثير من المجتمعات يجهلون سنن ثابتة ولا يعلمونها، فمن أحيا السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بين من يجهلونها ولا يعلمون بها وعلمهم إياها ودلهم عليها فله مثل أجر مثل أجر من عمل به، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة. مراد بالسنة الحسنة يعني السنة المأثورة، ويخطئ أشد الخطأ من يحمل هذا الحديث على البدع ويقول من سن سنة حسنة بدعة حسنة. الدين ما في بدعة حسنة، الدين كله سنن. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك من قال، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني بقي شيء في الدين ما بينه، ثم يبينه هؤلاء الذين يأتون بهذه البدع التي يسمونها حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من السنة المأثورة. الإمام مالك يقول: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب قولا كليا جامعا، قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لو كان هناك بدعة حسنة لاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع صفته كذا وكذا، لأن بين الدين. والكليات في السنة إذا كان فيها استثناءات يستثني عليه الصلاة والسلام، ما يتركها، من كمال بيانه نصف. يعني انظر من قوله مثلا: كل أمتي يدخلون الجنة، قال: إلا من أبى، استثنى. هناك قال: كل بدعة ضلالة، ما استثنى. فكيف نستثني نحن ونقول نستدرك عليه، نقول كل بدعة ضلالة إلا كذا؟ فالبدع كلها ضلالة. ومن سوء الفهم للسنة أن يحمل هذا الحديث على ماذا؟ ما يسمونه بدع حسن، من سن سنة حسن. الآن الذين يحتفلون بالمولد المبتدأ يقولون: قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسن. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، أين هم عن هذه السنة الحسنة التي تزعمون أنها حسنة؟ أين هم؟ وهم أعظم حبا وأحرص على الخير منا، أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص على الخير منا. والذين يحتفلون بالمولد كذلك الذين لا يحتفلون كلهم مجمعون أن هذا المولد ما كان موجود في زمن الصحابة، ما كان موجودا في زمن الصحابة، وكلهم مجمعون أن الصحابة خير منا علما وعملا وعبادة. فإذا كان غير موجود في زمانهم باتفاق، من يحتفل ومن لا يحتفل، وأن الصحابة خير منا وأفضل منا علما وعملا، هذا كله يقوله من يحتفل ومن لا يحتفل. ألا يسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعلي وعثمان والصحابة أجمعين؟ يقول: نحن نريد أن نعبر عن فرحنا بمولده عليه الصلاة والسلام، هل أنت أحرص على هذا الفرح من أبي بكر؟ وهل ستظن أنك ستبلغ حبا أعظم من حبه، أو خيرا أعظم من خيره، وعلما أعظم من عمل علمه الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه أسبقكم إلى الخير، كما جاء عنها عليه الصلاة والسلام: ما من عمل من أعمال الخير إلا سبقه. هذا المولد لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر، هذا المولد لو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه، السباق لكل خير، تقولون سنة حسنة، وأبو بكر ما يفعله ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هذا بدعة ضلالة، هذا المولد بدعة ضلالة. الحديث له شق آخر يدخل فيه المولد، قال من سن في الإسلام سنة سيئة، هنا يدخل المولد، من سن في الإسلام سنة سيئة هنا يدخل المولد، المولد وتوابع المولد وتوابعه. سبحان الله، لما يحيون هذه السنة السيئة يميتون سنن، بل بعضهم يميت فرائض، يسهر الليل على حفلة المولد ولا يصلي الفجر، ولا يصلي الفجر فريضة، والليل يسهر على ما يسمى حفلة المولد، هناك يعني في الحفلة يدقون الطبول ويرقصون، يسهرون الليل ونفرح. ثم سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والمعافاة، يقرؤون الآية الكريمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يقرؤونها ويجعلون فهمها الرقص والطبل الذي يفعلونه بالليل، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله ورحمته باتفاق السلف القرآن والسنة، كل كلام السلف على معنى الآية يدور على القرآن والسنة. قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. انظر الأجور المضاعفة ما أعظمها التي ينالها الدعاة إلى الله على بصيرة، التي ينالها الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، على نور من الله، لك أجر هذه السنة التي أنت عملت بها، ولك أجر من دللته عليها، وهذا الذي دللته عليها إذا دل آخر أيضا لك أجر الآخر، وإذا الآخر دل آخر أو آخرين لك أجرهم إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا أئمة الدين من ماتوا من مئات السنين وهم في قبورهم كل يوم تكتب لهم أجور، أجور مضاعفة كثيرة وهم في قبورهم، ويوجد أناس أحياء يمشون على الأرض وتمر أيام ولا يكتب لهم أجور، يكتب عليهم أوزار، وهذا في قبره يكتب له أجور مضاعفة. قال النووي رحمه الله لما أورد هذا الحديث من سن سنة حسنة، قال وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم. قال هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، صد سنها يعني إحياء الأمور الحسنة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف أن هذا العمل حسن وأن السنة حسنة؟ إذا قام عليه دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام وللمؤذن مثل أجر من صلى معهما.
قال وأخرج أبو الشيخ ابن حيان أي في كتابه الأذان، في كتابه الأذان مثل ما ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع، قال أخرج أبو الشيخ في الأذان، يعني كتابه الأذان، كتاب الأذان هذا الذي ينقل عنه السيوطي حسب علمي مفقود ليس له وجود، لكن انظر الآن حفظ لنا هذا الحديث وإن كان لا يصح لكن من كتاب مفقود. وفي كتابه جمع الجوامع أيضا ذكر أحاديث أخرى نقلا عن هذا الكتاب المفقود. قال وأخرج أبو الشيخ بن حيان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام وللمؤذن مثل أجر من صلى معه، مثل أجر من صلى معه. الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الألباني رحمه الله يقول ضعيف جدا، لكن الآن لما تنظر في المؤذن في ضوء الحديث الذي قبله من دعا إلى هدى حي على الصلاة حي على الفلاح، من دعا إلى هدى المؤذن ينادي إلى هدى إلى صلاة إلى فلاح ويوقظ الناس وينبه الغافل ويعلم بدخول الوقت وينادي للصلاة، فيرجى أن يكون داخلا في قول من دعا إلى هدى كان له من الأجر. لكن الحديث هنا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين.
نعم. قال أن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر، خرج رجلان في سفر، قال الحافظ بن حجر لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا نفس الصلاة، يعني هذه من الدقائق العلم ولطائف العلم التي يعتني بها الشراح ويتتبعونها، فإذا قال رجل يبحثون من هو، يتبعون الرواية الأخرى محاولة معرفة من الرجل، وإذا قال الصلاة هل هي الفجر هل هي الظهر يتتبعون هل في الروايات ما يفيد أي الصلاة هي، هذا من لطائف العلم ويعتنون به الشراح، تجد يتعب في البحث من أجل أن يعرف هل هي الصلاة الظهر أو العصر أو الفجر. قال لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا نفس الصلاة، ولا نفس الصلاة. قال لا. الآن لو عرفنا من الرجلان وأي الصلاة هي، هل له تأثير على الحكم الذي في المسألة أو في الحديث؟ لكن هذا كله من همتهم العالية وعنايتهم الواسعة في تتبع اللطائف التي تتعلق بالحديث المروي. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، الانتقال للتيمم، فتيمم عملا بالآية الكريمة فتيمما صعيدا طيبا فصليا، فصليا ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت، يعني وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، لنفرض أنه صلى العصر قبل غروب الشمس وجدوا الماء، فهل يكتفون بالصلاة الأولى أو أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد الصلاة أشكلت عليهم. وهذه الآن ما مسألة اجتهاد، اجتهد فيها الصحابة، فاجتهد وصار لكل منهما قول، أحدهما توضأ وعاد الصلاة، عاد الصلاة لأنه وجد الماء في الوقت، لو كان وجد الماء بعد خروج الوقت ما فيها المسألة إشكال ولا فيها هذا البحث، فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ولم يعد الآخر. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني الإعادة ما يلزم، لا تلزم من يعيد، من صلى لا تلزمه أن يعيد الصلاة، قال أجزأتك صلاتك. فصوبه، صوب الأول الذي لم يعد صوب، قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، الإعادة ما تلزم. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. والصلاة الأولى لا تكون كلتا الصلاتين فريضة، لأن الفريضة ما تصلى مرتين، فتكون واحدة منهما ماذا؟ فريضة، والآخرة والثانية نفل، لكن لا تصلى العصر مرتين أو الظهر مرتين أو المغرب مرتين، ما تصلى، فالواحدة منهما فريضة والأخرى نفل. ولعل والله أعلم الأجر مرتين، يا أجر على الفرض وأجر على النفل. ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا الحديث، قال واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الدارمي في مسنده والبيهقي في المدخل والطبراني في الكبير بسند رجاله موثقون عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر. وأخرج أبو يعلى
وأخرجه
أبو يعلى وزاد في آخره ففسره قال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. وأخرج
نعم في نصفه أوضح، أجر ما عمل وسقط عنه أجر ما لم يعمل، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه، نعم ما علم أوضح، وسقط عنه أجر ما لم يعمل، سقط عنه أجر ما لم يعمل، هذا تفسير للحديث. لكن الأوضح في تفسير الحديث أنه نظير حديث تقدم معنا، نظير حديث تقدم معنا، ما هو؟ نعم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا يقول من طلب علما فأدركه، من طلب علما يعني طلب علم حكم ما فأدركه، يعني أصاب السنة فيه ووقف على الحق فيه، كتب له كفلين من الأجر، مثل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ومن طلب علما فلم يدركه، اجتهد في معرفة حكم لكن لم يدرك، كتب له كفلا من الأجر، أجر على ماذا؟ على اجتهاد وتحري الحق والعمل في طلبه. ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث وقال هذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. جعل الحديثين بمعنى واحد. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان.
قال: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد، أسبغ الوضوء على المكاره، هذا ورد فيه ثواب عظيم. أسبغ الوضوء على المكاره، المكاره مثلها في البرد الشديد، كان له من الأجر كفلان، يعني حظان نصيبان، يؤتى الأجر مرتين. لكن الحديث لا يثبت. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط وفي عمر، في عمر بن حفص العبدي وهو متروك. فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله من قول من أسبغ الوضوء، من أسبغ الوضوء، يعني هذا بالمناسبة هذه الرسالة للسيوطي في بابها نافعة جدا. ولو أن طالب علم يعني متمكن يعمل على يعني رسالة في الباب نفسه، يجمع ما فات السيوطي ويجردها من هذه الأحاديث التي لا تصح ويبوبها تبويبا نافعا، ينفع الله سبحانه وتعالى بها. قول من أسبغ الوضوء أي أتمه، معنى أسبغ يعني أتم الوضوء وأكمل شروطه وفروضه ومسنوناته في البرد الشديد، هذا مثل قوله على المكاره، كان له من الأجر كفلان نصيبان، كفل على الوضوء، كفل على الوضوء وكفل على الصبر على ألم البرد. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجبان أجران. مرسل.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: للجبان أجران. طبعا الجبن جاء التعوذ منه في أحاديث كثيرة، ونعوذ بالله من الجبن، الجبن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفي هذا الحديث عن أبي عمرو الجوني هذا تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجبان أجران. قال السيوطي: ماذا؟ مرسل، يعني أعله بالإرسال، فهو ضعيف، ضعيف لإرساله. قال: للجبان أجران. فأولا لا يثبت لكونه مرسلا، وثانيا لو كان ثابتا فيكون يعني المعنى لعل المراد من ذلك ما يلاقيه الجبان في الجهاد من المشقة، وأنه بالرغم من الجبن الذي عنده، الجبن الذي في صدره وخوفه، إلا أنه يحمل نفسه على الجهاد، فيكون له أجر على الجهاد وأجر على ماذا؟ على مشقة ما يلاقيه لعدم شجاعته، بخلاف الشجاع المقدام. وعلى كل نت الجبن جاء في السنة في أحاديث التعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وهذا الحديث لو صح فيقرب أن يكون هذا هو المراد بالمعنى، يعني أجر على الجهاد وأجر على مكابدته المشقة، مشقة دفع هذا الجبن الذي في صدره. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر.
قال عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة. يعني أولا عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل الذي قبله، ماذا؟ مرسل. عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو مرسل. وفي هذا الحديث المرسل في هذا التفصيل: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت، هذا موضع الشاهد، كان له كفلان من الأجر، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وذهب عطاء إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة، فلو أحدث بعد حضوره الخطبة فذهب فتوضأ ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة أنه يصلي ركعتين، لأن أدرك الجمعة بهذا. قال لأنه قد حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وخالفه جمهور العلماء فقالوا يصلي أربعا، ثم أورد هذا الحديث. قال: وفي مراسيل يحيى ابن أبي كثير: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة. قال أخرجه عبد الرزاق، ومراسيل يحيى ضعيفة جدا، ومراسيل يحيى ضعيفة جدا، فيشير إلى ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر. قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وغدا، يعني غدا للمسجد مبكرا في أول النهار، وابتكر، غدا وابتكر يعني ذهب مبكرا، ودنا واستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر، كفل للدنو وكفل للإنصات، كفل للدنو وكفل للإنصات. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب قال: إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم.
يربثون في بعض النسخ يريثون، قال تريث يعني كأن يريثون الناس، ويربثون أي يثبطون، يربثون الناس يثبطون، قال ربثته عن الأمر إذا حبسته وثبطته. نعم. خرج الشياطين يربثون الناس.
قال رحمه الله: خرج الشياطين يربثون الناس.
وأخرج
قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب قال: إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم، ومعهم الرايات وتبعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابقة والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام، فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر، ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر.
نعم، يعني يقول الساعات في ترتيب المسند، يقول والحديث رواه أحمد عن علي رضي الله عنه، فذكر في الكلام على هذا الحديث قال وإنما كان له كفلان من الأجر لدنوه من الإمام وإنصاته، دنو وإنصات، فالدنو له فيه أجر والإنصات له فيه أجر، قال لدنوه من الإمام وإنصاته، لأن الدنو من الإمام خصلة مرغى فيها، وكذلك الإنصات، قال فهما خصلتان لهذا كان له كفلان من الأجر. قال ومن نأى يعني ابتعد عن الإمام بحيث جلس مجلسا لا يتمكن فيه من الاستماع والنظر كما صرح بذلك في رواية أبي داود، واستمع وأنصت ولم يلق كان له ماذا؟ كفل، نصيب واحد من الأجر، فاته نصيب ماذا؟ الدنو، وفاز بنصيب الإنصات. وقال للاستماع وإنصاته وفاته ثواب الدنو من الإمام، وفاته نصيب الدنو من الإمام. والآخر الذي لم ينصت ولم يدنو كان عليه كفلان من الوزر، لأن دنوه من الإمام قال يحتم عليه الإنصات وعدم اللغو، فإن لغى ربما شوش على الإمام بلغوه، فهو لم يفعل ما أمر به من الإنصات ولم يجتنب ما نهي عنه من اللغو. لاحظ في الحديث قال ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفلان من الوزر، قال إنما كان على هذا الكفلان من الوزر لأن دنوه من الإمام يحتم عليه الإنصات وعدم اللغو، فإن لغى ربما شوش على الإمام بلغوه، فهو لم يفعل ما أمر به من الإنصات ولم يجتنب ما نهي عنه من اللغو، فلذلك استحق كفلان من الوزر، بعد عن الإمام بحيث لا يمكن من يمكنه الاستماع، ولغى كان عليه كفل، من بعد عن الإمام ولغى يكون عليه كفل من الوزر، سلم من هذا الدنو الذي سبب فيه أذى للإمام. نعم.
قال رحمه الله وأخرجه أبو داود في سننه بنحوه وصرح فيه بالرفع. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال من أتى الجمعة فقعد قريبا من الإمام فسمع وأنصت فله أجران اثنان، ومن سمع ولم ينصت فعليه وزران اثنان، ومن كان بعيدا من الإمام فلم يسمع وأنصت فله أجر واحد، ومن لم يستمع ولم ينصت فعليه وزر واحد.
نعم، هذا يعني رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور طبعت لكن ليست كاملة، وهذا في الجزء الذي لم يوجد، الجزء الذي لم يوجد من سنن سعيد بن منصور، ولهذا لا يعرف إسناده لأنه مفقود. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس،
هذا حسب علمي لأن هذا غير موجود في المطبوع من أو الموجود من سنن سعيد. نعم.
قال رحمه الله وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني إن أرزأ ابني فلن
أن أرزأ إن أرزأ في إن أرزأ ابني
إن أحسن الله إليكم. فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب.
نعم، هذا الحديث أولا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه نكارة المتن. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة مغطية وجهها، تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض الصحابة جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، وأنت مغطية الوجه. فقالت إن أرزأ يعني أصب، معنى أرزأ أي أصب بمصيبة موت ابني الذي هو بضعة مني فلن أرزأ بترك الانتقام. هذه مصيبة أخرى، فلن أرزأ بترك الحياء يعني الانتقام، وهذا فيه أن النقاب وستر المرأة جزء من ماذا؟ من حيائها، جزء من حياء المرأة. وكل ما بدأت المرأة تتجرد من يعني هذا الحجاب فهذا نقص في الحياء الذي عندها، ضعف في الحياء، والحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابنك له أجر شهيدين، أي ممن قتل في سبيل الله، يبشرها بما له من النعيم المقيم والكرامة عند الله ليهون عليها المصاب. قال والدي حفظه الله الشيخ عبد المحسن في شرح لسنن أبي داود قال هذا غير ثابت الحديث وغير صحيح لوجود مجهولين وضعفاء في إسناد الحديث. قال قولها إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي، أي إن حصل لي مصيبة في فقد ابني فلن أرزى بترك الانتقام. قال الوالد وأقول والسؤال هنا عن نقابها هو من الأمور الغريبة، لأن الصحابة يقولون لها كيف يسأل عن مثل هذا؟ كيف يسأل عن مثل هذا؟ نعم.
قال رحمه الله وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيد البر،
مثل
شهيدي البر. أحسن الله إليكم.
أيضا هذا لا يثبت، يعني الحديث غير ثابت، إسناده ضعيف، فيه غفير ابن معدن وهو ضعيف جدا. قال الإمام أحمد ضعيف منكر الحديث. نعم.
قال رحمه الله وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الغزو معي فليغزو في البحر، فإن غزو البحر أفضل من غزوتين في البر، وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر.
نعم، هذا معناه مثل الذي قبله لكنه ضعيف لإرساله. قال عن علقمة بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. وفي الباب جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت أم حرام فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على سرة أو مثل الملوك على الأسرة. نعم.
قال رحمه الله وأخرج مسلم والنسائي عن
قبله
قال رحمه الله وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن كعب الأحبار أنه قال في غزو البحر: فإن قتل أو غرق كان له أجر شهيدين.
نعم، هذا أيضا نظير ما قبله، أن شهيد البحر له أجر شهيدين، لكن أيضا هذا لم يثبت، إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج مسلم والنسائي عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فقال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين.
نعم، هذا الحديث في مسلم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى هي صلاة العصر، وهي صلاة لها ثواب عظيم، يعني هي والفجر جاء فيهما حديث خاصة كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها يعني حافظ عليها واظب عليها واعتنى بها ضعف له أجره مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة التي فرضت على من كان قبلكم يعني العصر فضيعوها، فمن حفظها اليوم فله أجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، مرسل أو معضل. وأخرج ابن أبي
هذا نظير الحديث الذي قبله، لكن هذا ضعيف، قال مرسل أو معضل، فهو غير ثابت، لكن يغني عنه ماذا؟ الحديث الذي في مسلم الذي قبله، قال: في ذخيرة العقبة فيه فوائد، منها عظم شأن صلاة العصر، حيث إنها عرضت على الأمم السابقة وأمروا بالمحافظة عليها، هذه فضيلة لصلاة العصر، ومنها فضيلة هذه الأمة حيث قامت المحافظة على صلاة لم يقم بها من تقدمها من الأمم، وهذا فضل من الله وتوفيق، ومنها مضاعفة الأجر لمن حافظ عليها مرتين، ضاعف له الأجر مرتين، ومنها أي فوائد تحريم الصلاة بعدها، يعني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرضي قال: إذا كان المؤمن غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين، وتلا هذه الآية: وما أموالكم ولا أولادكم، إلى قوله: فأولئك لهم جزاء الضعف، قال: تضعيف الحسنة.
نعم، هذا الأثر سبق أن شرط إليه عند الآية، لأن الآية تقدم ذكرها في صدر الكتاب، الآيات التي فيها من يؤتى أجره مرتين، منها هذه الآية: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. قال: جزاء الضعف تضعيف الحسنة، تضعيف الحسنة أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تضعيف الحسنة. فمحمد بن كعب القرظي رحمه الله يستنبط من الآية هذا الاستنباط، أن المؤمن الغني يؤتى أجره مرتين، لأن الغنى يطغي، فإذا كان غناه إذا كان مع غناه بقي على ديانته ولم يطغه ماله، فهذه المجاهدة العظيمة التي كانت منه لهذا المال المطغي الفاتن يكون له فيها أجر. وفي مسألة عند أهل العلم: أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ في خلاف، بعضهم أفردها في مصنف، هذه المسألة مسألة طويلة، ومن يقول إن الغني الشاكر أفضل، مما يستدلون به هذه الآية مثل استدلال محمد بن كعب القرظي، وابن القيم رحمه الله يقول سألت ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة أيهما أفضل، قال الأتقى لله. قلت فإن كانوا في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء. والسبب أن الغني الشاكر أدى عبودية الغنى، العبودية المتعلقة بالغنى، والفقير الصابر أدى العبودية المتعلقة بالفقر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وذلك لا يكون إلا للمؤمن، ففي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فإن الله يضاعف أجره على المنتعل.
إذا تسارعتم في الخير يعني مثلا للصلاة أو عمل خير أو اتباع جنازة، أو إذا تسارعتم في الخير فامشوا حفاة، فامشوا حفاة، قال فإن الله يضاعف أجره على المنتعل، يعني يضاعف أجر الحافي على المنتعل. لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام في رجل يقال سليمان بن عيسى العطار كذاب، قال الهيثمي في المجمع في سليمان بن عيسى العطار كذاب. نعم.
قال رحمه الله وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال من فعل ذلك كان له أجران.
نعم، يعني هذا أولا ليس حديث، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة يقول كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. فالآن لما يقول كمكحول من فعل ذلك كان له أجران، هذا قول يحتاج إلى دليل. نعم.
قال رحمه الله وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين، أجر غسله وأجر غسل امرأته. في سنده بقية،
سنده بقية، هذا إشارة إلى ضعف الحديث، إشارة إلى، قال في سنده بقية، إشارة من السيوطي رحمه الله إلى ضعف الحديث. وبقية هو ابن الوليد مدلس وقد عنعن، وفي الحديث أيضا علل أخرى لم يشر إليها فهو لا يثبت، وتنظر علل الحديث في السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وقال الدارمي في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبده عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران.
قال خالد بن معدان إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. ماذا يكون هذا؟ هذا قول، ومثل ما تقدم من كلام شيخ الإسلام كل يحتج لقوله. ما معنى يحتج لقوله؟ يعني تنظر ما الدليل على هذا، تبحث عن الدليل، ما تأتي وتقول إن الذي يستمع له أجران والدليل قال خالد بن معدان. لا، قول خالد هذا قول يحتاج إلى دليل. خالد بن معدان تابعي ثقة مشهور بالعبادة رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول وأما أيهما أكثر أجرا فلا شك أن قراءة الإنسان بنفسه أكثر أجرا لأن فيها عملا واستماعا في نفس الأمر. الذي يقرأ جمع بين ماذا؟ قراءه يسمع أيضا صوت نفسه وهو يقرأ، فالإنسان يحرك مخارج الحروف بالنطق وهذا عمل، ويسمع قراءته ويستمع إليها وهذا سمع. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن فروة اللخمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخضعت فلها أجرها مرتين. قال في الصحاح أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم وأخفق
إذا نعم إذا غزا
إذا غزا ولم يغنم وإذا أخفق الصائد إذا رجع ولم
وأخفق
وأخفق الصائد إذا رجع ولم يصطد.
قال وقال ابن أبي شيبة في المصنة حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن فروة اللخمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخفقت. أخفق يقول في الصحيح الرجل إذا غزا ولم يغنم، أخفقت يعني رجعت بدون أن تحصل غنيمة في الغزو. قال فلها أجرها مرتين، فلها أجرها مرتين، و يعني هذا الحديث أعل بالإرسال، أن السالب لأن فروة اللخمي فروة اللخمي ليس له صحبة كما رجحه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وأبي نعيم وغيرهما، فهو مرسل، أكثرهم يجعل حديثه مرسلا. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وكان سيف عامر بن الأكوع فيه قصر فتناول به سيف يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه فقلت يا رسول الله زعموا أن عامرا حبط عمله قال كذب من قاله إن له لأجرين إنه لجاهد ومجاهد. قلت فهمت من الحديث أن سبب الأجرين كونه استشهد بيده وسلاح نفسه خطأ.
نعم. قال هذا الحديث في الصحيحين حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر رضي الله عنه. عامر في غزوة خيبر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، وكان معه سيف وقصير السيف، وراد أن يضرب به سيف يهودي قريبا منه فارتد سيفه عليه وضرب ركبة نفسه فمات. فقالوا إن عامر حبط عمله، يعني لأنه قتل نفسه. انظر انتبه إلى هذا، الآن الصحابة يدركون خطورة أن يقتل الإنسان نفسه، حتى لما في الغزو وهذا الصحابي ضرب خطأ نفسه بسيف ركبته خشوا عليه هذا الأمر، فانتبه لهذه الفائدة، لم يتعمد ذلك وإنما ارتد عليه سيف نفسه خطأ فمات، ومع ذلك زعم بعض الصحابة أن عامرا حبط عمله. وفي هذا دلالة على إدراكهم عظم خطورة قتل المسلم نفسه ولو كان في الصف عند ملاقاة العدو، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم في قولهم حبط عمله، لأن ما حصل من عامر لم يكن عن عمد، تجاوز الله عن الأمة الخطأ والنسيان، وهذا من هذا قبيل وهو معفو عنه. الصحابة الآن بهذا الصحابي الجليل في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتد السيف خطأ ومات بضربة منه لنفسه، فبعض الصحابة قال حبط عمله، فماذا يقال في من يأتي متعمدا ويفجر نفسه، وماذا يقال في من يفجر نفسه في مسجد ويقتل مسلمين يصلون؟ نعوذ بالله من زيغ القلوب. وإذا تلوث الفكر والعقل بفكر الخوارج تأتي مثل هذه الطوام العظام. الصحابة خافوا على هذا الذي رجع السيف وقال حبط عمله، وهو في غزوة خيبر مجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كذب قولهم قال كذب من قال، قال إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد. فما يناله هذا الأمر هبوط العمل، لكن هذا الذي يأتي يفجر نفسه ويفجر بعض الناس بين المسلمين فيقتل المسلمين ليس فيهم كافر. هذا من الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. نعم. قوله وإن له لأجرين، أجر الجهاد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله، جهاد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله، واللام بالتأكيد. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الحاكم في تاريخ،
هذا مستفاد من قوله إنه لجاهد مجاهد، له أجران، جاهد أجر مجاهد، هذه استفاد منها أن له أجران، جاهد جاد، جاهد جاد مسابق في الخير والبر على كلمة الإسلام، مجاهد للأعداء، إذا له أجران، علل الأجران في الحديث. قال الحديث ماذا قال؟ قال إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. اثنين، جاهد هذا جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ومجاهد يعني في سبيلنا، فلو أجر على جاهد وأجر على ماذا؟ مجاهد، جاهد بذل الجهد الطاعة، مجاهد للأعداء في سبيلنا، لا أجر على هذه وأجر على هذه. فهنا ذكر الأجر مرتين وذكر ماذا؟ التعليل. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسنتان.
نعم، هذا أيضا غير ثابت، هذا غير ثابت. قال قال الألباني رحمه الله قال أخرجه الديلمي عن الحاكم، عن الحاكم بسنده عن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت فذكره مرفوعا. قلت يعني قال الشيخ الألباني وهذا موضوع آفته الحكم بن عبد الله هو كذاب هالك، وعيسى بن إبراهيم هو بن طهمان الهاشمي متروك. نعم.
قال رحمه الله قلت ظهر لي فيه نكتة أن الأول من شرع غيرنا والثاني من شرعنا كما دل عليه حديث سلمان. قلت يا رسول الله قرأت في التوراة بركة الطعام الوضوء قبله، فقال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، فناسب تضعيف أجر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه من قبله، كما قيل بذلك في حديث صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة كفارة سنتين، إن سبب ذلك كون ذلك سنه موسى وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فضعفه
فضعف أجره. نعم، لكن تقدم أن الحديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا أطلع عليه أعجبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية.
أعد.
قال رحمه الله وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا أطلع فإذا اطلع عليه أعجبه.
اطلع عليه بالبناء المجهول لما لم يسمى فاعل، يعني اطلع الناس عليه أعجبه. نعم.
فإذا اطلع عليه أعجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية. وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر مثله. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعمل العمل فأسره فيظهر فأفرح به. قال: كتب لك أجران.
كتب.
قال: كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن حبيب بن أبي ثابت أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نعمل أعمالا في السر فنسمع الناس يتحدثون بها فيعجبنا أن نذكر بخير. فقال: لكم أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال الترمذي: فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عليه السلام: أنتم شهداء الله في الأرض، لا للإكرام والتعظيم. وقال بعضهم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم.
نعم، يعني هذه الأحاديث في من يعمل العمل لا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى، مخلصا يرجو به ما عند الله، ثم بعد ذلك يطلع عليه الناس فيثنون عليه به فيعجبه ذلك أو يفرح بذلك. هل يؤثر على نيته؟ هل يؤثر هذا على نيته؟ السرور الحاصل للإنسان بثناء الناس على طاعتهم فرح بذلك، هذا ليس من الرياء ولا يؤثر على النية، لأنه أمر طرأ هذا الفرح وليس مقصودا بالعمل، لم يكن مقصودا بالعمل، ولم يعمل لأجل الناس ولا لثناء الناس، عمل لله. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه خطب بحمص فقال: أيها الناس، إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وإنه سيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران.
نعم، هذا السند ضعيف لضعف فرج بن فضالة، قد جاء في سنة الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. قال: هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: فإن وراءكم أيام الصبر، أي أياما يحمد فيها الصبر، ومعنى قوله فمن صبر فيهن أي مشقة الصبر على القبائح والمحارم في تلك الأيام، الصبر عليهم مثل مشقة الصبر الصابر على قبض الجمر. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربة بين الناس، إنما هو لغربة بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم، بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط.
نعم، يعني هذا قول لعبد الله بن رباح، عبد الله بن رباح الأنصاري رحمه الله، هذا تابعي ثقة رحمه الله، تابعي ثقة. قبل قليل ماذا قلنا عن الخوارج؟ ماذا يفعلون؟ هذا عبد الله بن رباح ذكروا في ترجمته، قالوا: قتلته الخوارج. والمسألة المذكورة هنا يعني المشي في الجنازة، الماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط. بعض أهل العلم كره الركوب في اتباع الجنازة، واستدلوا على الكراهة بالحديث: عند الترمذي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال لا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال ابن باز رحمه الله هو حديث ضعيف لأن أبا بكر ابن مريم ضعيف لا يحتج به، والصاب أنه لا بأس بالركوب خلف الجنازة، لا بأس بالركوب خلف الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة. وأخرج عنه أيضا قال: يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة.
نعم، هذا الحديث أيضا هذا لا يصح. قال الهيثمي في المجمع فيه خالد بن آدم وهو كذاب. ويوم الجمعة ورد في فضل أحاديث كثيرة، وأيضا التضعيف تضعيف في مثل ما ورد في سنة أبي داود من غسل يوم الجمعة وتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه. هذا تضعيف عظيم جدا في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضاعف الحسنات يوم الجمعة. وأخرج عن أبي بكر الصديق وعمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة.
قوله أخرج أي الطبراني عن أبي بكر وعمران بن حسين قال: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه غير واحد من الأئمة، فالحديث سنده ضعيف. ومن أصح ما ورد في الاغتسال يوم الجمعة ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين 2 فصلى ما كتب له ثم خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن يحيى بن عتيق قال: قلت لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة بل يتبعها حياء من أهله، أله في ذلك أجر؟ قال: أجر واحد، بل له أجران: أجر صلاته على أخيه المسلم وأجر صلته للحي.
نعم، يعني هذا من قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: له أجران، أجر قال صلاته على أخيه المسلم وأجر صلته للحي، لأن الآن لما تتبع الجنازة فيها تسلية لقرابة الميت ويعني تصبير لهم، وفيها أيضا حق الميت اتباع الجنازة إذا مات فاتبعه. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه وفر من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطه، يرجع من الأجر بقيراطه، كل قيراط مثل أحد. هذا الحديث أولى أن يورد من الحديث من ما نقله عن محمد بن سيرين، قال: كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك 2000 درجة.
بل هذا السند أيضا ضعيف، سنده ضعيف، والمسألة التي في هذا الحديث قراءة القرآن في المصحف أو في أو غيبا، يقول الطيبي وإنما فضل في القراءة في المصحف لحظ النظر في المصحف وحمله ومسه وتمكنه من التفكر فيه واستنباط معانيه. نعم.
قال رحمه الله وأخرج البيهقي في الشعب أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة ومن قرأ القرآن بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به المصطلح عليه في النحو وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها.
هذا الأول في إسناده كلام حديث في بقية بن الوليد، تقدم حديث عند المصنف قال فيه بقية أعله به، وهذا أيضا معلول ببقية، بقية مدلس وقد عنعن. ومثل ما قال من قرأ القرآن فأعربه، هذا جاء فيه آثار إعراب القرآن، جاء فيه آثار تروى عن بعض الصحابة يريدون بإعراب القرآن فهم معانيه، وهذا دل عليه القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال فلا يتدبرون القرآن، قال فلم يتدبروا القول، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم.
قال رحمه الله وقد صح من حديث ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أخرجه الترمذي. وحديث ابن عمر الذي أوردناه ظاهر في التضعيف.
قال وقد صح من حديث ابن مسعود، أن الحديث اللي قبله ضعيف في بقية، قال صح من حديث ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها. قال وحديث ابن عمر الذي أوردناه ظاهر في التضعيف الذي هو موضوع الرسالة، تضعيف الأجر مرتين، قال بكل حرف 20 حسنة، تضعيف، قال بكل حرف، ما قال 10 للذي يعرب، قال 20 حسنة، أجر على القراءة وأجر على الإعراب الذي هو الفهم. نعم.
قال رحمه الله وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأوزاعي قال ابتعت جارية وشرط علي أهلها ألا أبيع ولا أهب ولا أمهرها
ولا أمهرها
فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم ابن عتيبة فقال لا بأس به، وسألت مكحولا فقال لا بأس به، فقلت تخاف علي منه، قال بل أرجو لك فيه أجري.
هذا رواه في المصنف ابن أبي شيبة وله تتمة في المصنف، قال وسألت عطاء أو سئل فكرهه، قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال هذا فرج سوء، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. وهذه مسألة يعني ذكرت هنا وليست حديثا في الباب، وأوردها يعني لأجل قوله في أرجو لك فيها أجرين، أرجو لك فيها أجرين. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمران ينضح بناحيتها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها.
نعم، يعني هذا الحديث رواه أحمد مثل ما ذكر في المسند، وقال رجاله ثقات. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة أورد هذا الحديث وتكلم على إسناده وحكم بضعفه وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله: وأخرج الطبراني في الكبير عن قيس بن عاصم عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر بالوالي فيوقف على جسر جهنم، فيأمر الله الجسر فينتفض انتفاضة، فيزول كل عظم منه من مكانه، ثم يسأله فإن كان مطيعا اجتذبه فأعطاه كفلين من الأجر، وإن كان عاصيا خرق به الجسر فهوى إلى جهنم 70 خريفا.
أنا وجدت لفظة في المطبوع من الطبراني حرف به الجسر، يعني مال به الجسر، فهوى إلى جهنم 70 خريفا. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني: وفيه من لم أعرفه. نعم.
قال رحمه الله:
كم باقي على الإشراق؟ إشراق الشمس كم باقي عليه؟ ها؟ سامحوني أنا طولت عليكم. نترك الأبيات ونختم ولا؟
قال رحمه الله: وقد اجتمع من هذه الأحاديث والآثار جملة. والآثار جملة تزيد على 30، وقد نظمتها في أبيات فقلت: وجمع أتى فيما رويناه أنهم يثنى لهم أجر حووه محققا، فأزواج خير الخلق أولهم، ومن على زوجها أو للقريب تصدق، وقاض بجهد واجتهاد أصاب، والوضوء 2 والكتابي صدق، وعبد أتى حق الإله وسيد وعامر يسرى مع غني له تقى، ومن أمة يشري فأدب محسنا وينكحها من بعده حين أعتقى، ومن سن خيرا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقى، كذاك شهيد في البحار، ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فأمحقا، وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوءا لدى البرد الشديد محققا، ومستمع في خطبة قد دنا، ومن بتأخير صف أول مسلما وقى، وحافظ عصر مع إمام مؤذن، ومن كان في وقت الفساد موفقا، وعامل خير مخفيا ثم إن بدا يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى، ومغتسل في جمعة من جنابة، ومن فيه حقا غدغدا متصدقا، وماش يصلي جمعة ثم من أتى بذا اليوم خيرا من فضعفه مطلقا، ومن حتفه قد جاءه من سلاحه ونازع نعل إن لخير تسبق، وماش لدى تشيع ميت وغاسل يدا بعد أكل والمجاهد أخفقا، ومتبع ميتا حياء من أهله، ومستمع القرآن فيما روى الثقى، وفي مصحف يقرأ وقاريه معربا بتفهيم معناه الشريف محققا. وهذا آخر مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده وسلم تسليما كثيرا دائما.
يعني السيوطي رحمه الله ختم هذا الجمع منه لمن يؤتى أجره مرتين بهذه الأبيات، نظم فيها مضمون كتابه بلغت 17 بيتا، وجاء في كتاب قلائد الفوائد زيادة بيت في آخر النظم وهو قول فهاتيك نحو 40 جمعتها من الخبر المأثور فاحفظه واسبقا. وهذا البيت لم يذكر فيه السيوطي، أو هذه الأبيات لم يذكر فيها السيوطي كل ما أورده في كتابه، فلم يذكر فيها الثلاثة الأخيرة من الحج من عمان والوالي إذا اجتهد، وكذلك الذي جاء في أثر الأوزاعي هذه الثلاثة، وذيل بعضهم ونظم هذه الثلاث في أبيات. لكن الحاصل أن هذه الرسالة في بابها نافعة جدا، ولو أن طالب علم يعتني بهذا الباب ويقتصر على الصحيح ويجمع ما ند أو فات في رسالة ينفع الله سبحانه وتعالى بها في موضوع هو من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.